الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والأخير يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة. الرئيس اللبناني يعلن موافقة بلاده على اعتماد الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. والفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية. أسعد الله صباحكم أيها المستمعون الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. نبارك لجميع المسلمين في العالم ولا سيما مستمعين الأفاضل بذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام، ونسأل الباري تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير والرفعة والبركة. انتخب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد حصوله على الأغلبية على المنصب مقابل منافسه برهم صالح، وحاز رشيد على 162 صوتا من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا خلال الجولة الثانية من عملية التصويت. يذكر أن رشيد الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني أكاديمي يحمل الدكتوراه وله خبرة طويلة بالعمل الدبلوماسي. وعقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية العراقية، كلف رشيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة الذي وعد بالسعي لتقديم التشكيلة في أقرب وقت ممكن وأن تكون قوية وقادرة. تفاصيل أوفى حول انتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بالتقرير التالي.
عبد اللطيف جمال رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد مخاط صعب. 269 مقترعا، قالت دائرة الإعلامية لمجلس النواب إن عبد اللطيف رشيد حصل منها على 162 صوتا في البرلمان العراقي مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، مبينة أن عدد الأوراق الباطلة هو 8 أصوات. وكانت الجولة الأولى انتهت بحصول عبد اللطيف رشيد على 157 صوتا، فيما حصل برهم صالح على 99 صوتا، ما قاد لجولة ثانية من التصويت. ويأتي انتخاب الرئيس العاشر لجمهورية العراق بعد عام من الشلل السياسي والتعطيل والمماطلة في خطوة مهمة من المفترض أنها ستفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما أقدم سريعا الرئيس الجديد على أولى خطواته بعد أدائه القسم بتكليف الوزير السابق والنائب لدورتين محمد شياع السوداني تشكيل الحكومة المقبلة. السوداني بدوره أعرب عن أمله بتشكيل حكومة في أقرب وقت، فيما هنأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي السوداني بتكليفه تشكيل الحكومة، داعيا كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي. وبهذا فقد طوت البلاد صفحة أكبر أزمة سياسية عاشتها منذ تأسيس الدولة العراقية، حيث لم تتمكن القوى والأطراف السياسية المتنافسة من المضي في تشكيل الحكومة رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة. وبعد ثلاث محاولات فاشلة نجح البرلمان العراقي أخيرا بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن متابعين للشأن العراقي يعتبرون أن المرحلة المقبلة ليست أقل صعوبة، لا بل إنها قد تكون أصعب في ظل انقسامات طالت جميع القوى والمكونات السياسية. مهمة صعبة ولا يستهان بها ألقيت على كاهل السوداني الذي سيدير الدفة وسط انقسام حاد ويحاول أن يحظى بقبول منتقديه. أمام هذه العقبات الجمة، بدأ السوداني ينشط إعلاميا ويطرح برنامجه الانتخابي الذي يحمل طابعا اجتماعيا بشكل عام، ويضم خصوصا ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، ورفع شعارا في وجه الفساد مؤكدا أن لديه طرقا غير تقليدية لمكافحته.
أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقال عون أن هذه الاتفاقية تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوق بيروت كاملة، مشددا على أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض. وأتمنى عون أن تكون نهاية المفاوضات بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاج إليه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط. وقعت الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدة أهمية الوحدة كأساس للصمود والتصدي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. وأكد الاتفاق على تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية داعيا لتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب. وسيتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل، فيما ستقام انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل حول إعلان الجزائر لاتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية نتابع وإياكم التقرير التالي.
الجزائر هي وجهة الفلسطينيين لجولة جديدة من البحث عن المصالحة بعد ركود دام لعامين في هذا الملف الذي لم يغلق بعد، فقد التقى وفدان من حركتي فتح وحماس في الجزائر، وما يرد من خلف الأبواب المغلقة يشير إلى تقدم في الملفات العالقة بين الطرفين.
الأجواء كانت إيجابية، هذا إعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الذي نص على إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وأن يشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني على أساس الثوابت ومن خلال الانتخابات. نحن نأمل أن يرى هذا الاتفاق النور بتطبيقه والتزام به.
فتح قدمت كل ما لديها، والخطوة الأولى تبدأ عند حركة حماس كونها هي التي تسيطر على قطاع غزة، ويجب تشكيل حكومة وتمكين الحكومة من أجل إنهاء مظاهر الانقسام وظهور أمام العالم موحدين من أجل أن نقول للعالم أن الشعب الفلسطيني موحد وله حق في إقامة الدولة الفلسطينية على أرضه.
الشعب يريد إنهاء الانقسام.
إذن الكل يريد المصالحة، لكن العبرة بالإجراءات على أرض الواقع وعدم ترجمة الاتفاقات السابقة لخطوات عملية دفعت المواطنين للخشية من عدم جدية طرفي الانقسام في المصالحة.
حتى وإن كان من الصعب تطبيق هذا الإعلان في ظل تباينات وجهة النظر، لكن في تقديري تستطيع الجزائر أن تجعل هذا الإعلان في لا سيما في البند المتعلق بإجراء الانتخابات أن يكون مطلب في قمة نوفمبر القادمة لجامعة الدول العربية، ويكون هناك ضغط على كل الأطراف من أجل الذهاب إلى انتخابات شاملة لا سيما في المجلس الوطني. هذا ربما يحرك بشكل أفضل وأكبر ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.
في وجود لنوايا حسنة قدام الإعلام، لكن ما حد بيعرف إيش في تحت الطاولة أو ما في ملفات يتم تداولها.
الشعب الفلسطيني يمر في فترة أحوج ما يكون فيها للوحدة، وانطلاقا من هذه القاعدة تحاول الجزائر أن تصل لاتفاق يأتي بالفلسطينيين موحدين إلى القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر.
هاجم مستوطنون صهاينة الفلسطينيين في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس المحتلة، وحطموا زجاج عدة مركبات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحسب مصادر فلسطينية فإن عضو الكنيسة إتمار بن كفير هو من اقتحم حي الشيخ جراح، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت 3 إصابات بالغاز من الأطفال، بينها رضيع عمره 7 أيام. ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي شيخ جراح أسفرت عن 18 إصابة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من حي الشيخ جراح خلال الاقتحام. يواصل مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته 36 فعالياته بالعاصمة مدينة طهران، وحذر المشاركون العلماء والنخب في العالم الإسلامي من المحاولات الرامية إلى إثارة الفرقة وتأجيج الخلافات بين المسلمين. ومن المقرر أن يلتقي المشاركون في المؤتمر صباح اليوم بقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي. المزيد في التقرير التالي.
مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته 36 يواصل فعاليته في اليوم الثاني على التوالي، مؤتمر اعتبره المشاركون خطوة راقية لتحقيق الوحدة الإسلامية وفرصة ذهبية بكل مفاهيم الكلمة لحل مشاكل الأمة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بمحاربة القيم الإسلامية.
في التاريخ الإسلامي ما دام نحن المسلمين كنا نعيش في ثقافة الوحدة وفي ثقافة التقريب بين الأمة الإسلامية وثقافة العيش الأخوية بين الأمة الإسلامية كنا نتقدم.
المؤتمر الذي يتزامن مع تحديات غير مسبوقة تواجه العالم الإسلامي يرفع شعار الوحدة والإسلام وتجنب الفرقة والنزاعات في العالم الإسلامي. يحذر المشاركون العلماء والنخب في العالم الإسلامي من المحاولات الرامية إلى إثارة الفرقة وتأجيج الخلافات بين المسلمين، ويدعون إلى اتخاذ خطوات عملية فضلا عن جهودهم الفكرية لمواجهة هذا المخطط.
سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قدم المدينة أول طرح طرح صلى الله عليه وسلم طرح المؤاخاة، نحن نحتاج إلى عملية وإجرائية هذا الطرح.
المؤتمر يهدف إلى البحث عن المشتركات وتعزيز الوحدة بين الشعوب تنفيذا لا تنظيرا.
ولذلك نحن في أسبوع الوحدة الإسلامية ندعو العالم الإسلامي جميعا لأن يوحد موقفه في نصرة فلسطين ودعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وعودته إلى أرضه المحتلة.
وفي الشأن اليمني، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط دول العدوان للاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء المحقة والعادلة والذي سيكون لها أثر إيجابي للعبور نحو السلام وإنهاء الحرب. ودعا المشاط الجميع إلى مواصلة التمسك بمشروع اليمن المستقل الذي تقوده صنعاء وتنفرد به كل قواها الوطنية من دون منافس أو منازع. هذا وأكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان باليمن أن العدو إذا أراد التصعيد عسكريا فهو في الواقع يسير نحو الجحيم. بدوره قال رئيس الوفد الوطني اليمني أن السلام باليمن غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بسقوط حكم العسكر في البلاد، وخرج آلاف السودانيين للشوارع قابلتهم قوات الشرطة بالقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم للمشافي. وأخيرا أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى في منطقة سونان قرب بيونغ يانغ. من جهة أخرى، اتهمت بيونغ يانغ سيول بالقيام بأعمال استفزازية عند الحدود، وقالت أن تصرفات الجيش الكوري الجنوبي سببت توترات عسكرية. كتاب والنشرة والعناوين الرئيسية. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، والأخير يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة. الرئيس اللبناني يعلن موافقة بلاده على اعتماد الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. والفصائل الفلسطينية توقع على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية. لكن لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بأهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نرجو لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نحاول التعرف على كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة لمؤلفه علي بن عيسى الإربلي، وهو من علماء القرن السابع الهجري. وموضوع هذا الكتاب حول حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وكذلك حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام وسيرتهم. ومن أجل التعرف على معلومات مفصلة عن هذا الكتاب، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فاستمعوا لنا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد أحبتنا المستمعين عبر برنامجكم بساتين العلماء، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، كما هو دأبنا نتعرف بداية، قبل أن نتعرف على الكتاب نتعرف عن المؤلف، حياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب هو أبو الحسن علي بن عيسى ابن أبي الفتح الإربلي،
نعم،
من علماء القرن السابع. والإربلي نسبة إلى مدينة إربل في شمال العراق،
نعم،
ولعلها مدينة أربيل الحالية لا غيرها، لأننا لم نجد حاليا ولا سابقا مدينة بهذا الاسم سوى مدينة أربيل. عالم جليل ثقة وشاعر أديب لامع،
نعم،
له ديوان شعر وقد أثنى عليه العلماء كثيرا،
نعم،
واشتهر مصنفه هذا اشتهارا كبيرا أيضا، كتاب كشف الغمة، وذاع صيته حتى قال فيه الشيخ جمال الدين الحلي أبياتا يقول: ألا قل لجامع هذا الكتاب،
نعم،
يعني كشف الغمة، يمينا لقد نلت أقصى المرادي، وأظهرت من فضل آل الرسول بتأليفه ما يسوء الأعادي. من أساتذة المؤلف السيد ابن طاووس، وهو أشهر من أن يعرف،
نعم،
صاحب كتاب الإقبال وغيره من الكتب. كذلك من أساتذته علي بن فخار، ومن أساتذته أيضا الكنجي الشافعي، أبو عبد الله الكنجي الشافعي،
نعم.
وهذه الحالة كانت متعارفة موجودة سابقا، حتى في أيام الشيخ المفيد كان علماؤنا يدرسون عند علماء أهل السنة، وكذلك علماء أهل السنة يدرسون عند علمائنا،
نعم.
يعني هناك تبادل فكري، تلاقح معرفي، ليست هناك فجوة في هذا المجال، بل إن الكثير من الكتب كتب أهل السنة شرحها بعض علمائنا، والعكس،
نعم،
بالعكس، وهكذا. فليس غريبا أن نجد أن أحد أساتذة المؤلف، مؤلفنا هذا، هو الكنجي الشافعي. من أبرز تلامذته العلامة الحلي، والعلامة الحلي رجل مشهور معروف،
نعم،
وأشهر من أن يعرف كما يقال. توفي المؤلف، طبعا ولد في هذا القرن، على وجه التحديد لم تذكر الكتب والمصادر التاريخية سنة ولادته، ولكنه توفي في سنة 693 للهجرة ودفن في بغداد، وبقي قبره مزارا حتى القرن الرابع عشر الهجري إلى عهد قريب، ثم اندثر بسبب التغييرات العمرانية في بغداد.
نعم،
هذا ما يمكن أن يقال بشكل مختصر عن حياة المؤلف رحمه الله.
طيب، أريد أن أسأل عن موضوع الكتاب، لكن قبل ذلك تحدث عن اسم الكتاب كشف الغمة. صحيح هو يتحدث عن معرفة الأئمة، لماذا هذا الاختيار وما هي الغمة التي يتحدث عنها المؤلف، ثم نتحدث بعد ذلك عن موضوع الكتاب.
نعم، واضح من عنوان الكتاب أنه يريد أن يزيل الإبهام الذي قد يكون في أذهان من لم يعرف الأئمة، وكلنا على وجه الحقيقة وعلى وجه الدقة لا نعرف الأئمة على حقيقتهم، ولكن نعرف أنهم أئمة معصومون مفروضو الطاعة من الله سبحانه وتعالى، أنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القدر هو الذي أراد أن يكشفه، وإلا فإن معرفتهم كما هم لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله، المعصوم لا يعرفه إلا المعصوم على حقيقته. فأراد أن بهذه الطريقة من العنوان طبعا، وإلا الروايات الموجودة هي في هذا الاتجاه الذي تحدثنا به قبل قليل. أراد أن يزيل الإبهام، وهكذا في كل رسالة وفي كل كتاب يؤلف هدف المؤلف أن يوضح أمرا إما يتصوره موجود في المجتمع، وإما يريد أن يزيده إيضاحا. فكشف الغمة بهذا لعله بهذا ينظر، يعني المؤلف عندما سماه بكشف الغمة كان ناظرا إلى هذا الموضوع، يريد أن يعرف أهل البيت وأئمة أهل البيت إلى الأمة لا أكثر من هذا.
طيب، إذا موضوع الكتاب سمعت الشيخ.
نعم، موضوع الكتاب كما قلنا وأشرنا إليه ضمنا هو حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والسيدة الطاهرة المعصومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والأئمة المعصومين حتى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل ما يتعلق بمنزلتهم، بمكانتهم، بسيرتهم، أحوالهم، مواليدهم، وفياتهم وما إلى ذلك من الأحوال. هذا هو الموضوع الإجمالي للكتاب، وإن كان في ثنايا الكتاب موضوعات أخرى فرعية، بعض الاستدلالات هنا وهناك.
طيب، إذن نتحدث عن مميزات الكتاب سماحة الشيخ، لكن بعد الفاصل. أحبتي المستمعين، ابقوا معنا، سنعود إليكم. المستمعين، إذن ما زلنا معكم وبرنامج بساتين العلماء، إذ نستعرض كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة لمؤلفه علي بن عيسى الإربلي. سمعت الشيخ المياحي، وصلنا إلى مميزات هذا الكتاب. لكل كتاب ميزة أو ميزات معينة، ما الذي تميز به هذا الكتاب عن غيره؟
من ميزات هذا الكتاب أنه صنف على تسلسل المعصومين سلام الله عليهم، فلا تجد صعوبة في العثور على ما يتعلق بأحدهم. بدأ بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم الزهراء، ثم أمير المؤمنين، وحتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر. وكذلك في ثنايا بحثه تجد الكثير من الاستدلالات على أحقية مذهب أهل البيت. لم يقتصر الكاتب في تصنيفه هذا المصنف على سيرة حياتهم ومنزلتهم وما إلى ذلك، إنما استدل ببعض الاستدلالات على أحقية مذهب أهل البيت وضرورة التمسك بأهل البيت سلام الله عليهم. هذه ميزة. الميزة الأخرى هي براعة المؤلف ومكانته العلمية وتفرده في الكثير من المجالات. كما قلنا في مناسبات سابقة، منزلة ومكانة المؤلف تنعكس وتنسحب على الكتاب الذي يصنفه.
نعم.
الميزة الأخرى أن المؤلف رحمه الله بذل أقصى جهده لنقل الروايات المعتبرة. أحيانا يؤلف مؤلف الهدف منه جمع الروايات فقط، أحيانا يؤلف مؤلف الهدف منه جمع متون الروايات بقطع الأسناد، حذف الأسناد،
نعم،
الأسانيد. وأحيانا تؤلف بعض المؤلفات الهدف منها جمع الروايات المعتبرة. هذا المصنف من هذا النوع، المؤلف بذل جهده في أخذ الروايات المعتبرة ولم ينقل الروايات كيفما اتفق
مع الأسانيد،
نعم، مع أسانيدها، فهو كتاب تحقيقي وليس كتابا جامعا للروايات فقط.
نعم.
طبعا هنا لابد أن نشير إلى نقطة، أنها معتبرة بحسب طريقته هو في التعامل مع الرواية. هناك مدارس في تصحيح الروايات وعدم تصحيحها في نقدها، هناك مدارس تختلف من عصر إلى عصر.
نعم.
المصطلحات تختلف أيضا من عصر إلى عصر. هناك مصطلح للحديث الصحيح في زمن الشيخ الطوسي مثلا يختلف عما هو عليه في أيام الشهيد الأول أو الشهيد الثاني،
نعم،
وهكذا. ولكن بشكل عام المؤلف أراد أن تكون هذه الروايات المعتبرة، يعني أراد أن يجمع الروايات المعتبرة حسب اجتهاده وحسب طريقته ومدرسته هو. الأمر الآخر هو منهجه في التصنيف. ألف الكتاب بمجلدين، هناك مقدمة،
نعم،
ثم الجزء الأول من المجلد الأول، يعني المجلد الأول، نعم، فيه جزءان، والمجلد الثاني فيه جزء، يعني ثلاثة أجزاء في مجلدين. الجزء الأول من المجلد الأول ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإمامة، ويعني ما ورد في الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم،
نعم.
والجزء الثاني من المجلد الأول ذكر فيه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك ضمنا بعدها ذكر فضل خديجة باعتبار أنها بنت خديجة، فذكر فضل خديجة، ثم الإمام الحسن سلام الله عليه. المجلد الثاني ذكر فيه الإمام الحسين سلام الله عليه، من الإمام الحسين وحتى الإمام الثاني، نعم، عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الميزة الأخرى وهي ميزة مهمة وفي غاية الأهمية، أنه نقل الكثير من الروايات من كتب أهل السنة، وهذا الأسلوب وهذه الطريقة درج عليها علماؤنا منذ القدم،
نعم،
وحتى اليوم. ليس فقط من باب إلزام المقابل بالحجة، ليس فقط من هذا الباب، إنما لإرشاد المقابل إلى فضل أهل البيت من كتبه هو،
نعم.
لأن بعض المدارس مع الأسف تحاول أن تغطي على أهل البيت سلام الله عليهم في كتب المسلمين جميعا، لا تريد أن يظهر فضل أهل البيت. هناك سياسات، هناك حكام لا يروق لهم انكشاف حقيقة أهل البيت للمسلمين، مع أن المسلمين يحبونهم. هذه الظاهرة موجودة، نعم، حتى حاليا موجودة،
يعني تجد ليست هناك حالة مقصودة أن يستفيد من علماء أهل السنة في رواياته مع أن أهل البيت، أم هو سياق طبيعي في تلك الفترة الزمنية؟
في البحث العلمي لا شك هناك تبادل معرفي، هناك تلاقح فكري، لا شك من هذا الأمر، ولكن باعتبار أن الكتاب ألف في أهل البيت سلام الله عليهم خصوصا،
نعم،
يريد الكاتب بهذه الطريقة أن يقول إن أهل البيت للمسلمين جميعا وليسوا مختصين بمذهب دون مذهب آخر،
نعم.
ولكن بعض المدارس اليوم تربي أبنائها على، نعم، على حب أهل البيت بشكل عام دون معرفة تفاصيل عن حياة أهل البيت،
نعم.
تجد المسلم يقول أنا أحب أهل البيت، ولكن قل له هل تعرف الإمام الصادق؟ هل تعرف الإمام الباقر؟ هل حفظت حديثا،
نعم،
عن الإمام زين العابدين؟ ليس فقط قد لا يكون، لا، الحالة العامة أنه لا يعرف شيئا عن أهل البيت. المؤلف بهذه الطريقة يريد أن يلزم هؤلاء الحجة من جهة، ويريد أن يعرف أهل البيت للمسلمين بل للعالم جميعا. هذه أيضا من الميزات المهمة في هذا الكتاب، وتعتبر حلقة وصل بين مذهب الإمامية والمذاهب الأخرى، لأن من تعلم وتعود وألف كتبا بعينها،
نعم،
عندما يجد هذه الكتب موجودة في كتبنا ونحن نأخذ من هذه الكتب يستأنس بها ويكون طريقا لقراءة هذه الكتب والاطلاع على حياة أهل البيت سلام الله عليهم ومعرفة سيرهم وأحوالهم.
طيب من خلال ميزات هذا الكتاب سماحة الشيخ، يعني ما هل يعني بذلك أن الفهرس أيضا يختلف بعض الشيء عن الكتب الأخرى؟
طبيعة الموضوع تفرض عليه أن يبدأ بالرسول وينتهي بالإمام الثاني عشر.
نعم.
يعني ليست هناك هدف معين أو إبداع في هذا المجال، سوى أنه أراد أن يفهرس الكتاب بحسب المعصومين الأربعة عشر.
نعم.
يعني إذا ضممنا إلى الاثنى عشر الصديق الطاهرة والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يكون مجموع 14 معصوما. فطبيعة الموضوع فرضت عليه أن يكون الفهرس بهذه الطريقة.
شكرا جزيلا لكم إذن سمحت الشيخ حسين المياحي. أحبتي المستمعين، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بساتين العلماء. شكرا لحسن إصغائكم، إلى لقاء مقبل، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية، يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية كالبداية. انت جيد يا طه بالنور الهداية، يا رسول الله يا رسول الله، جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق رسول الهدايا، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. بشير الخير يا رسول الله، يا دليل النور يا حبيب الله، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا لي جئت بالحق الحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، كل المرحب بكم عند محطة أخرى من برنامجكم أدب ودين الذي يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
حيث نجدد اللقاء بكم مستمعينا الأفاضل عبر هذه الحلقة التي سنخصصها هي والحلقة القادمة للتجوال بين رحاب ديوان المثنوي المعنوي للشاعر والعارف الكبير جلال الدين المولوي والمضامين والأغراض الدينية التي يحفل بها هذا الديوان والمستمد أساسا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. رافقونا في جولتنا هذه.
أيها الأفاضل، كان جلال الدين المولوي كما نعلم شاعرا ومفكرا كرس حياته كلها لاكتساب المعرفة وتهذيب النفس، حيث يمكننا أن ندرك ذلك بسهولة من خلال أشعاره التي تركها، وخاصة ديوانه الأشهر المثنوي المعنوي، فنحن نلمس فيه بكل وضوح الروح الدينية المتأثرة بالقرآن والأحاديث الشريفة، حيث سعى جلال الدين في أشعاره من خلال سرد الحكايات والقصص المختلفة والأساطير والأحداث التاريخية والموضوعات العرفانية إلى أن يكشف للناس عن الحقائق والمعارف الإلهية.
نعم، ويمكننا القول بكل جرأة إن تأثر جلال الدين بالقرآن الكريم قد فاق تأثر الشعراء الآخرين، حيث تجسدت في أشعاره فكرة طلب الفيض من كلام القرآن في كل أشعاره، حتى اعتبر البعض من النقاد أشعاره تفسيرا عرفانيا لكلام الله، ولذلك كان المولوي خاضعا طيلة حياته لتأثير التعاليم والمفاهيم الدينية والعرفانية، وكان ديوانه المثنوي متأثرا بالقرآن أكثر من تأثره بأي نوع من الأفكار والرؤى الأخرى، حيث تعد أشعاره من أجمل المجاميع العرفانية التي تلقت التأثير الأكبر من المفاهيم والآيات القرآنية.
ويؤكد مستمعينا الأفاضل نيكلسون الباحث والمستشرق الإنجليزي المعروف الذي تخصص في دراسة أشعار المولوي أن هذا الشاعر والعارف الكبير استند في أشعاره إلى 1100 آية من القرآن الكريم من أجل الاستدلال على معتقداته وآرائه، كما يرى بعض من المتخصصين في دراسة ديوان المثنوي أن المولوي استند واستشهد بثلثي آيات القرآن.
حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل. حول ظاهرة استناد الشاعر والعارف الكبير جلال الدين المولوي إلى الكثير من الآيات القرآنية والاقتباس من مفاهيمها، فضلا عن الاستشهاد بها بلغة الشعر وتعزيز أفكاره بها، التقينا بضيف هذه الحلقة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من جمهورية إيران الإسلامية، فتفضل قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في كل أدب في العالم نجد أن هناك شخصيات وعباقرة يمكن القول أن هم يعتبرون المحور الأساس في ذلك الأدب. فمثلا كما نعرف أن في الأدب العربي القديم أبو طيب المتنبي هو شاعر كبير، كذلك في الأدب الفارسي نجد مجموعة من الشعراء نعتبرهم من الطلائع ومن الرواة للأدب الفارسي، وخاصة بما أن الكثير منهم قد استفادوا من الثقافة الإسلامية ومن تعاليم هذا الدين العظيم، واستطاعوا أن يسوغوا أساليب متينة وأساليب رائعة في الأدب وأعمال شعرية وأدبية كبيرة وجبارة لأجل الاستفادة ولأجل الاستلهام من التعاليم الإسلامية. ومن بين هؤلاء جلال الدين محمد المعروف بالمولوي أو ما يسمونه مولانا، وهو طبعا كان قد ولد في إيران وقد استطاع أن يتعلم كثير من المعارف الإسلامية في المدارس القديمة الإسلامية، وخاصة عندما سافر إلى تركيا وسافر إلى بعض البلدان العربية، واستطاع أن يتعلم المضامين الإسلامية عبر التواصل باللغة العربية. لكن ما هي أهمية شخصية مولوي للتواصل بين الأدبين العربي والفارسي، وخاصة كما تفضلتم ما هو دور هذا الشاعر وهذا الأديب العظيم في تجسيد هذه القيم والمعارف الإسلامية؟ طبعا بما أن مولوي كان يعيش في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، واستطاع أن يتواصل مع كثير من العلماء وأصحاب الفكر، وقد استقى من معين الدراسات الإسلامية، فهو قد حصل على فكرة عظيمة من الدروس الإسلامية. ولذلك نجد أن كثير من أشعار هذا الشاعر العظيم وخاصة ما يسمى بالمثنوي، طبعا المستمعون يعرفون أن لمولوي كثير من الكتب مثل ديوان الشمس الذي أنشده بعدما التقى بشخصية من العرفاء وهو معروف بالشمس، وكان كأسوة وكقدوة لمولوي، وقد استطاع أن يغير شخصيته من الشخصية ربما نعتبره شخصية عادية إلى شخصية تلتفت إلى جانب الروحي والمعنوي أكثر من الجانب المادي والعادي. لذلك كذلك في سائر مؤلفات مولوي مثل فيهما فيه وغيره من الكتب التي أنشدها أو دونها أو الأبيات، لكن تركيزا على كتاب المثنوي يمكن أن نشير إلى ثلاث نقاط رئيسة بالنسبة إلى شخصية مولوي وكشاعر لإنشاء هذا الديوان العظيم. أولا حاول مولوي أن يجمع بين الفكر الإنساني والفكر الإسلامي. هل يمكن أن نقول هناك فرق؟ نعم، هو حاول أن يقدم تعريفا واضحا لمختلف جوانب شخصية الإنسان لكن من منظار الإسلامي، يعني ماذا يريد الله تبارك وتعالى من تكوين شخصية الإنسان ومن رقي شخصية الإنسان ومن ترعرع هذه الشخصية ونموها. النقطة الثانية طبعا كان يلتفت إلى المشاكل التي يعاني منها الإنسان وخاصة في الحياة اليومية من الجهل والرذائل والاصطدامات والاحتكاكات في مختلف جوانب الحياة. النقطة الثالثة طبعا إن الأسلوب الرائع المتخذ لديه، نعم كثير من المفكرين لديهم أفكار لديهم نظريات لديهم رؤى لمعرفة الإنسان لتقسيم الأسلوب التربوي للإنسان، لكن ليس لديهم هذا النمط الرائع من الأدب. لكن مولوي استطاع أن يستخدم الأدب كآلية لنقل هذه الفكرة.
في تجليات الأدب والدين نفتح لحضراتكم نافذة تحت هذا العنوان أدب ودين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجليات هذا اللقاء الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن في رحاب ديوان المثنوي المعنوي للشاعر والعارف الكبير جلال الدين المولوي.
أيها الأحبة، نتابع معا ما تبقى من حلقة اليوم، حيث إن المعاني والمفاهيم التي استقاها مولانا في آثاره من القرآن الكريم لا تقتصر على ظاهر الكلمات وصور الآيات، بل إنه توغل في مفاهيم الآيات وعمق معانيها والحكم التي لا تتحصل إلا من خلال التأمل العميق في كتاب الله، كما يقول هو نفسه في كتابه: فيه ما فيه، القرآن أشبه ما يكون بالحرير الذي له وجهان، فالبعض ينتفعون من أحد وجهيه والبعض الآخر من وجه الآخر، وكلاهما على حق، لأن الحق تعالى يريد لكلتا الطائفتين أن تنتفع من كلامه.
في الحقيقة مستمعينا الأفاضل، فإن الآيات والإشارات القرآنية تتجلى وتتجسد في كل بيت من أبيات المثنوي بشكل خاص، وقد استند مولانا في أشعاره إلى آيات القرآن من خلال عدة أساليب، حيث لم يستخدم في بعض المواضع إلا معنى آية أو سورة خاصة من دون الإشارة المباشرة إليهما، بحيث إن المتلقي العارف بالقرآن تتبادر إلى ذهنه تلك الآية أو السورة. وفي مواضع أخرى اقتبس مولانا الآية كلها أو قسما منها حسب القيود التي يفرضها عليه الوزن، وقد نراه في أحيان أخرى يستخدم الآيات القرآنية بشكل متتال في بعض من أشعاره، ولكنه يطرح في كل آية استنباطا جديدا لا يشبه التفسير السابق لها. وعلى سبيل المثال، فإنه يلقي الضوء في بعض أشعاره على نظرته بشأن القرآن والأنبياء والرسل قائلا:
چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی، هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا، ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر، ور پذیرایی چو برخانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس، مرغ گاون در قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است، روحایی که از قفس ها رسته اند، انبیاء رهبر شایسته اند.
ولنستمع الآن مستمعين الأفاضل إلى معنى الأبيات السابقة بالعربية: حينما تسبر غور القرآن وتمتزج روحك مع روح الأنبياء، فسترى أن القرآن هو سرد لأحوال الأنبياء الذين هم بمثابة أسماك بحر الكبرياء، وإن قرأت القرآن من دون أن تؤمن به فخذ قصص الأنبياء والأولياء بعين الاعتبار، وإن آمنت به حينما تقرأ قصصه فإن طائر روحك سيضيق ذرعا بقفص جسدك، فالطائر الحبيس في القفص لا يتطلع إلى النجاة من الجهل، والأرواح التي تحررت من الأقفاص هي أرواح الأنبياء الهداة الصالحين.
أيها الأحبة، لنستمع الآن إلى الحديث الذي تفضل به خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور مسعود فكري، وأجاب عن سؤال وجهناه إليه وطلبنا فيه أن يذكر لنا المزيد من الأشعار التي اقتبس فيها المولوي من القرآن الكريم والحديث الشريف للاستدلال على أفكاره العرفانية وتعاليمه الأخلاقية. نتابع معا.
طبعا مولوي بأسلوبين حاول أن يستلهم من القرآن الكريم ويستوحي منه، أحيانا مباشرة يذكر الآية ويستنتج من الآية في أبياته، فمثلا أو الحديث الشريف عندما مثلا يذكر موضوع الفراق بين الإنسان والخلاف بين الإنسان فيقول أبغض أشياء عندي الطلاق، فإن هذا هو الحديث. فقد استطاع كثير من الدارسين للدراسات الأدبية أن يركزوا على الأحاديث والآيات التي وردت إما مباشرة في كلام مولوي وفي ديوانه وإما بشكل غير مباشر، وإن بشكل غير مباشر ربما ألوف وآلاف من وأضعاف بالنسبة إلى ما يذكره بشكل مباشر. فبداية الدفتر الأول المثنوي يتكون من 6 دفاتر، الدفتر الأول عندما يبدأ بحديث الفراق للإنسان ويذكره كأنه قد خدع من مقصد أو من مكان أو من جنة وقد جاء بالإنسان إلى هذه الدنيا، فكأنه يريد أن يذكر قضية الخلق، أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان وأمر بأن يهبط إلى الأرض بعد ما حدث لأبينا آدم عليه السلام، فلذلك نسأله يفرض القصص القرآنية ويفرض الحكم الأخلاقية من المفاهيم القرآنية إما بشكل مباشر كأنه يذكر، وكما تعلمون أنه لديه قصائد معروفة كلها بالعربية، وإن إجابته للغتين الفارسية والعربية إضافة إلى معلوماته قد جعل هذا الكنز الثمين في متناول أيدي المستفيدين من كتاب المثل وثائر توابين هذا الشاعر العظيم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، يسلط شاعرنا جلال الدين المولوي الضوء في أبيات أخرى على حقيقة أن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود تشهد كلها على صدق القرآن الكريم وكونه متمما له، فيقول في هذا المجال:
گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری کند نیک هم تورات و انجیل و زبور شد گواه صدق قرآن ای شکور.
و اما الترجمة: رغم وجود رواة في كل قرن ولكن مقولة السالفين تعيننا على فهم حقيقة أن كل من التوراة والإنجيل والزبور يشهد على صدق القرآن.
أيها الأحبة، جولتنا بين رحاب أشعار جلال الدين المولوي وتأثرها بالآيات والأحاديث سنكملها بإذن الله تعالى في محطتنا القادمة من برنامج أدب ودين.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يلا 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 نفرح
يلا 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 نفرح
ننسى الأحزان نعزف الحال
ننسى الأحزان نعزف الحال
سعادة دمتم دمتم
يلي
حضرتم كلكم
سعادة دمتم دمتم يا
الله يلا طشوا الورد يا ناس طشوا وماي زمزم على الأحباب رشوا والدرب لاجل بالريحان فرشوا والسلام بجناح الشوق قرشوا هذا جعفر سطع في الكون نجمة ورد بطمة ذهب الأحرار باسمه الحلم ينتهي بعتاب حلمه للأبد ما تجف بحور علمه في الحشر الشيعة يشفع والصلاة بحبة ترفع يا الذي ما تسمع اسمع يا الله يا الله يا الله يا أحباب فزتم فزتم
يا
اللي حضرتم كلكم
يا الله
يا الله يا الله يا الله سرور حيا والنجوم انحنت تلثم حيا عطر الدنيا من عطره وريا محلى ذوب الشهد بشفافه محلى الكرم آية من آيات فضله والشرف ينحدر من طيب أصله من عليها بتوحلمه وعدله والأسد يخلف بالأطباع شفله عارف أزرار المعاني سورة السبع المثاني واحد وما مثل ثاني يا الله يا الله يا الله في حبه همتم همتم يلي حضرتم كلكم يا الله يا الله يا الله يا الله الدنيا بذكرى مو عجب يرتفع في الناس قدرى هذا هدي النبي ينبع صدرى نور حيدر علي يلهب الفكرى بسمه نرفع لوانا وبسمه نفخار منه مثل غدا للعلم مصدر كل من يقول انا حدثني جعفر هذا كافي لو انت تريد اكثر اسأل المعالي عنه في العلوم الدنيا منه يروي شيعة ويروي سنه يا الله يا الله